جيبوني بالفرج يا كريم واجعل فرجنا فرج يا ارحم الراحمين توكلنا على الله العظيم. لا زال الكلام في النبوة العامة، ووصلنا إلى سمات الأنبياء، وبينا أنه من سمات الأنبياء العصمة، وقلنا أن العصمة لها مراتب ثلاث، وهي العصمة عن المعصية، والعصمة في تبليغ الرسالة، والعصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة. وبالتالي العصمة عن المعصية رقم واحد، العصمة في التبليغ هاي اثنين، والعصمة في التطبيق هاي ثلاثة. وفي الدرس الماضي كذلك، وإن كان الوقت لم يسعفنا والتداخلات التي كانت، بينا العصمة لغة وأصطلاحا، وأخذنا التعريف. قلنا أن هناك ثلاثة تعاريف للعصمة، والقول المتبنى في المقام هو قول صاحب التعريفات، الذي هو عبارة عن العصمة هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. وقلنا اجتناب المعاصي هي مرتبة، أو العصمة والتي هي اجتناب المعاصي هي مرتبة من مراتب التقوى، وهي عبارة عن ملكة نفسانية عرفنا التقوى، وقلنا هي بمراتب مشككة، وأعلى مرتبة من مراتب التقوى هي العصمة، طبعا مع الاختيارية المحفوظة في تلك المرتبة حتى لا يبطل الثواب والعقاب وبقية اللوازم الموجودة اللازمة للاختيارية أو اللازمة للجبر. ووصلنا إلى عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه، أخذناها هذه.
أضفت إلى ذلك
تجويز الخطأ، هون خلي شوية نرجع لهذه، أنا في سلسلة الدرس. عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه، هنا لدينا في مسألة يعني العصمة كما بينا بالمراحل الثلاث أو تندمج في مرحلتين، أنه الأنبياء في هذه المرحلة وهي مرحلة تلقي الوحي واحد، واستيعاب الوحي اثنين، وإبلاغ الوحي ثلاثة، لا بد من التوافر على مرتبتين من مراتب العصمة. الأولى هي العصمة عن الكذب، وهذه المرتبة العمدية. الثانية هي العصمة عن الخطأ والسهو، وهذه المرتبة ليست بالعمدية، وبالتالي مرتبتان، العصمة عن الكذب والعصمة عن الخطأ والسهو في تلقي الوحي وأدائه. وبينا أنه بالتالي نحتاج إلى عصمة عامة شاملة مطلقة ترفع جميع أنواع الخطأ والغلط والسهو، وهذا الكذب لا سامح الله إن كان عمدي أو كان خطأ سهو، كل هذه المراتب يجب أن ترفع عن النبي المبعوث من قبل الله تعالى. وبينا هناك يعني في الدرس الماضي واليوم نعيده مرة أخرى ونؤكد ونقول، مبتنى ومحور الدليل على عصمة النبي في كل المراحل وفي كل المراتب وفي كل الجهات التي بيناها الآن، هو الاعتماد على دليل الغرض، الاعتماد على دليل الغرض. ودليل الغرض يعني يعتمد على مراحل ثلاث، وسوف نذكره إن شاء الله تعالى، ولكن كمقدمة، الله تعالى بعث الأنبياء من أجل غرض، وهذا الغرض لا يتحقق إلا بالتبليغ، فالأنبياء بعثوا من أجل تبليغ رسالات الله، والتبليغ للناس لا يكون إلا من خلال الوثوق والاطمئنان بهؤلاء الأنبياء، والوثوق والاطمئنان بهؤلاء الأنبياء لا يكون إلا بتوافر ملاك العصمة المطلقة وبكل المراتب. إذن العصمة مقدمة للوثوق والاطمئنان، والوثوق والاطمئنان من قبل الناس لهؤلاء الأنبياء والمبتعثين أو المبعوثين من قبل الله تعالى هي مقدمة لتبليغ رسالاتهم إلى الناس، وبالتالي يتحقق الغرض الإلهي من هذه البعثة. واضح إن شاء الله؟ استدللنا بالآية المذكورة في المقام وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى مما يدل، طبعا هذا الدليل على يعني الدليل اللي نسميه الدليل النقلي على العصمة يأتي بمرحلة متأخرة من الدليل العقلي وهو دليل الغرض. هذا الدليل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، طبعا هذا من دل يعني فالدليل لطيف على الغيب وعلم الغيب، والغيب غيبان، غيب مختص بالله تعالى وغيب آخر الغيب المرتضى الإعطاء، يعني إذا رضي الله تعالى عن رسول فإنه يعطيه ذلك النوع الثاني أو الصنف الثاني من الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا استثناء من ارتضى من رسول فإنه يسلك، شوفوا هنا أنا راح تبين هذا، فإنه يسلك من بين يديه، هذا تعبير شنو؟ يعني تعبير مجازي، يعني بين يديك الرحمة، شنو يعني؟ في أمامك يعني، ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه الآية تصف أن الله تعالى قد أحاط الأنبياء بعناية خاصة ومسددين بملائكة خاصين، جبرائيل روح القدس والملائكة الأخرى التي تثبتهم في مراتب تبليغهم، وبين هنا بهذا التعبير اللطيف الذي يدل على العصمة، يقول من بين يديه، من بين يديه أي أنه الله تعالى يعني يحفظ النبي في مرحلة التبليغ، ومن خلفه يبين مصدر الوحي، وبالتالي يشير إلى مرتبتين من مراتب العصمة، أنه محروس بالحفظة والكرام الكاتبين وروح القدس التي هي مع الأنبياء والأئمة ذلك الملك العظيم، وهذه مرحلة الحفظة ومرحلة المنعة ومرحلة العصمة هي في مرحلة التبليغ إلى الناس، وفي مرحلة الإنزال من الله إلى النبي. ففي مرحلة الإنزال من الله إلى النبي ومن خلفه، هذه الكناية مالتها أو التعبير المجازي، ومرحلة من النبي إلى الناس هي من بين يديه، ولذلك هذه فإشارة لطيف في هذه الآية أن الله تعالى يحفظهم في مرحلة تلقي الوحي واستيعاب الوحي وفي مرحلة تبليغ الوحي. هذا ما مر، وإعادة سريعة هي الدرس الماضي، لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي. لابد قلنا العصمة لها مراتب ثلاث، منها العصمة عن المعصية، والعصمة في مرحلة التبليغ، والعصمة في مرحلة التطبيق. الدليل العقلي على أن الأنبياء معصومون هو نفس اللي قلنا عنه، يعني الدليل اللي هو دليل الغرض اللي قبل قليل ذكرناه، قال المحقق الطوسي ويجب في النبي العصمة، لماذا؟ اللام الغاية، ليحصل الوثوق، فاء الترتب، فيحصل الغرض، وبالتالي لدي رتبية، يعني في المقام العصمة مقدمة للإطمئنان والوثوق، والإطمئنان والوثوق يترتب عليه تحقيق الغرض الإلهي، وهذا هو دليل الغرض كما بينه المحقق الطوسي وكما الآن نكرر مرة بعد أخرى. الناس، كل الناس لابد أن يطمئنوا ويثقوا بالمبتعث أنه معصوم، أي ممتنع، أو ممتنع وممتنع من قبل الله تعالى عن الذنوب صغيرها وكبيرها، ما قبل البعثة وما بعد البعثة، الذنوب السهوية وكذلك الخطأ وكذلك السهو والغفلة، كل هذه المراتب المختلفة من الابتعاد عن الله تعالى، الله تعالى عصم النبي عن ذلك، أي نبي عن ذلك، وبالتالي كلما كانت هذه المراحل مشتدة وعالية كلما يعني حصل الاطمئنان أكثر فأكثر، وبالتالي الغاية تتحقق أكثر فأكثر، أي الغرض الذي من أجله بعث الله الأنبياء. وقلنا لا بد من تحقيق الغرض، ليش؟ لأن الحكيم لا ينقض غرضه، قلنا الدليل يعتمد على هذا، كل حكيم لا ينقض غرضه، والغرض يتحقق بعصمة الأنبياء، فلا بد أن يعصم الأنبياء في مرحلة يعني استيعابهم للتبليغ الإلهي أو استيعابهم للوحي الإلهي وفي مرحلة التبليغ والتطبيق. العلامة في كتاب تجريد الاعتقاد يعني كشف المراد في تجريد الاعتقاد يقول إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، الكذب قولين، المقولة القول على الأنبياء والمعصية بالفعل، يعني هؤلاء الناس لو جوزوا على ذلك النبي الكذب لا سامح الله أو فعل المعصية، جوزوا هذه إذا جاز هذا الأمر سوف يجوز ذلك في أمرهم ونهيهم وبقية الأفعال الأخرى، وبالتالي كيف يكون هناك اطمئنان بأن هذا الأمر أمر إلهي، هذا النهي نهي إلهي، هذا الفعل أن هذا الفعل فعل إلهي. وبالتالي لو كان هناك تجويز للكذب على الأنبياء أو كان هناك تجويز للمعصية وبالتالي هناك يعني أكفت خلل في مرحلة القول أو خلل في مرحلة الفعل بالنسبة للأنبياء، وهؤلاء الأنبياء المفروض أنهم يؤدون الرسالات بالتبليغ القولي والفعلي، سوف ينتقض الغرض من ذلك لأن الناس سوف يبتعدوا عن القول النبوي أو الفعل النبوي وسوف يكون هناك صدود أو تشكيك فلا يأخذون من النبي. ولذلك يقول جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم، هم يعود على الأنبياء باتباعهم فيها ذلك، وحينئذ إذا صارت هذه مرحلة التجويز لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض الغرض من البعثة بعد، والحكيم لا ينقض شنو غرضه. العلامة الطبطبائي يبين هذا دليل الغرض ببيان آخر في كتاب الميزان. ملخص كلام العلامة الطبطبائي يقول التبليغ يكون إما قولي وإما فعلي، وبالتالي التبليغ عام من القول والفعل، ولذلك يقول التبليغ يعم القول والفعل، فإن في الفعل تبليغا، يعني نفس فعل النبي فيه تبليغ كما في القول تبليغا، فالرسول معصوم عن المعصية والمعصية فعل باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية. لماذا معصوم في مرحلة الفعل؟ يقول لأن في ذلك تبليغا في الفعل النبوي لما يناقض الدين، والنبي يجب أن لا يناقض الدين، والله تعالى يجب أن يعصب الدين، فهو معصوم من فعل المعصية. يعني بهذه إذا أردنا سوف القياس نقول كل فعل نبوي تبليغ، ولا بد أن يكون التبليغ معصوما أو معصوميا، فلا بد أن يكون الفعل النبوي معصوميا، هذا يجب القياس أول بس كله يترتب شوية، وبعدين نقول إذا كان الفعل النبوي معصوميا فلا يقع النبي شنو بترك المحرمات أو أداء الواجبات، قياسيا نصل إلى هكذا نتيجة. إذن هذا الدليل إذا نظرت طبعا هو أخص من المدعى، شلون أخص من المدعى؟ نحن نبني على أنه مرحلة التبليغ للنبي إما أن تكون مرحلة تبليغ بالقول أو مرحلة تبليغ بالفعل، فإذا أردنا أن أو أراد الله تعالى أن يحقق الغرض فلا بد أن يعصم النبي في مرحلة القول فيعصمه عن الكذب، وفي مرحلة الفعل فيعصمه باللطف الخفي بأداء الواجبات وترك المحرمات وأعلى من ذلك، واضح إن شاء الله. ولكن يأتي المستشكل ويقول أن هذا الدليل أخص من المدعى لأنه دليل على عصمة النبي في مرحلة البعثة وما بعد البعثة، ما قبل البعثة شلون؟ هذا دليلكم، وهو العصمة التبليغية تختص بمرحلة التبليغ وهي مرحلة تنبي النبي وإرسال النبي وبعث النبي، ولكن هذا لا يثبت أن النبي كان ما قبل التبليغ والبعثة بمعصوم، وبالتالي هذا دليلكم أخص من المدعى. نريد أن تثبتون العصمة بمرحلة ما قبل التبليغ وما بعد التبليغ، واضح إن شاء الله الإشكال؟ الإشكال يأتي هكذا، أثبتتم العصمة في مرحلة التبليغ وهي مرحلة من مراحل الشخص النبي لأن لديه مرحلة وهي مرحلة ما قبل التبليغ ومرحلة ما قبل النبوة الظاهرة. فكيف نرد ذلك الإشكال؟ نقول أنه ما دام إرسال الأنبياء إلى الناس لغاية وغرض، والحكيم لا ينقض شنو غرضه، إذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء والرسل متوافرين على مستوى من العصمة يحقق ذلك الغرض، وهذا المستوى من العصمة يجب أن ينتشر ويتسع وينفتح إلى مرحلة ما قبل النبوة وما بعد النبوة. الدليل على ذلك يقول السيرة العرفية والعقلائية جارية أن الإنسان الذي في مرحلة من مراحل حياته كان بمعاصي، كان بذنوب، أو كان بمرحلة منفرات، وإن تاب وإن ابتعد وإن حصلت منه الاستقامة، فالناس مرحلة الاطمئنان والوثوق لا تصل إلى مراتب عالية، وبالتالي إذا أردنا أن نحصل الاطمئنان كل الاطمئنان والوثوق كل الوثوق بالرجل النبي المبعوث من قبل الله، فلا بد أن يكون ذلك من خلال عصمة النبي ما قبل البعثة وما بعد، ما قبل التبليغ وما بعد التبليغ. ما هو الدليل؟ نقول الدليل نفس الدليل اللي قلناه قبل شوية. نقول الدليل هو تحصيل الغرض، وتحصيل الغرض لا يكون إلا بالوثوق والاطمئنان التام، والوثوق والاطمئنان التام إلا أن يكون بالعصمة المطلقة ما قبل التبليغ وما بعد التبليغ. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي كل الأمور المنفرة للناس عن النبي، كل الأمور المبعدة للناس عن الشخص النبي يجب أن ترفع عن النبي ويحفظ النبي في كل مرحلة من مراحل حياته. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول، وهو دليل الوثوق فرع العصمة ودليل الغرض نسميه. الدليل الثاني، الدليل يبتني على الدليل الأول وإن كان هو سوى دليل برأسه، ولكن لا بأس. يعني الدليل الثاني هو التربية رهن عمل المربي، اللي هو هم دليل الغرض متفرع عليه، ولا هو الغرض الإلهي في بعثة الأنبياء هو إيصال الناس إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسالة. فكل ما ينقض، كل ما ينقض اتباع الناس للرسالة من خلال الاطمئنان والوثوق بالنبي فلا بد أن يرفع من ساحة النبي المبلغ. هنا الثانية، يعني الدليل الثاني، التربية رهن عمل المربي. المربي هو النبي والمرسل. هذا النبي المرسل الله تعالى بعثه للناس من أجل أن يكون أسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، مو وذكر الله كثيرا. هذا الأسوة عندما الله تعالى يبتعثه يعمل على تزكية الناس وتربية الناس، والناس يتأثرون بذلك الشخص أيما تأثير بمرتبة من مراتب الوعظ والإرشاد، ولكن الأقوى أو الأشد من مرتبة الوعظ والإرشاد والقول هو المرحلة العملية، أو ما يصطلح عليه مرحلة النظري والعملي كما في المصطلح الرائع. يعني بالإضافة إلى مرحلة القول والإرشاد والكلام والخطابة والتبليغ، هذه مرحلة من مراحل التأثر للناس بالنبي، ولكن التأثر الأشد هو في مرحلة العمل والتطبيق العملي، وبالتالي لا بد أن يكون القول والفعل النبوي مطابق لميزان الصراط المستقيم ومعصوم في القول والفعل، حتى يكون النموذج الأرقى للمربي
وبالتالي يكون الأسوة الأسمى في الاتباع، وبالتالي يتحقق الغرض في تزكية الناس وفي تربية الناس وإيصالهم إلى السعادة واتباع الرؤية الكونية والمنظومة الدينية المتكاملة التي تأخذ بيد الإنسان من أسفل السافلين إلى أعلى العليين. وبالتالي هذا الدليل يبتني على أنه لا بد أن يكون النبي معصوم في القول والعمل، لأنهما عاملان مهمان في تربية المجتمع، لأن النبي أسوة ومربي. وهذه طبعا التربية وهذه التزكية والأخذ بيد الناس إلى ساحل النجاة وإلى بسفينة النجاة وإلى ساحل النجاة لا تكون إلا أن يكون المربي ما يقوله قد فعله وما فعله فقد آمن به إيمان مطلق. واضح إن شاء الله. ولذلك كذلك نقول في مرحلة ما قبل النبوة وما بعد النبوة يجب أن تكون أقوال النبي وأفعال النبي متطابقة مع ميزان الشرع، لا أنه كما يعني في كتب القوم أن النبي كان كذا وكذا قبل البعثة أو كان يفعل كذا وكذا بعد البعثة، فهذه كلها منافية للأدلة العقلية التي تقول أنه النبي لا بد أن يكون جاذبا للناس في كل بعد من أبعاد حياته. إذا ثبت العصمة وهي ثابتة عن المعاصي بدليل الوثوق فرع العصمة وبدليل الأسوة والمربي أو التربية رهن عمل المربي ويجب أن يكون بعمله معصوم، نستطيع أن ننتقل إلى عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز باعتبار الكتاب العزيز تبليغ أو ليس بتبليغ، تبليغ، وهو كلام الله الذي تكلم به النبي أو لا. نعم، فلو ثبتت العصمة للنبي عن المعاصي عن الكذب المتعمد، وكذلك ثبتت العصمة عن السهو والخطأ والغفلة في التبليغ، فيمكن الاعتماد على القرآن أو لا؟ يعني أنا أسألكم الآن، الاعتماد على القرآن دليله عقلي أم نقلي؟ على كيفكم الجواب؟ بس أنا أقول لكم هذا القرآن أريد أن أعتمد عليه، فهل الاعتماد عليه دليل عقلي أو نقلي؟
يعني من خلال الآيات دليل نقلي.
زين،
ويعضد الدليل العقلي.
احنا ايش نجاوب؟ نقول اذا اردتم ان تستدلوا على عصمة الانبياء بالقرآن فلا بد في مرحلة متقدمة ان نثبت ان هذا كلام شنو هو الانبياء او كلام النبي صلى الله عليه واله، ثم يمكن ان يستند اليه. هذا في مرحلة شنو؟ الادلة النقلية المحضة. اما اذا كان القرآن يتوافر على ادلة عقلية فهذا نستطيع ان نستند عليه ويدل على احقية القرآن، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل عقلي. لو حكم امتناع الامتناع والواقع الخارجي يثبت ذلك، ولذلك هذه أدلة عقلية ضمن النقل الإلهي. المهم هنا لا نستطيع أن نستدل بالآيات القرآنية على العصمة النبوية إلا بعد ثبوت، يعني فهذا راح يصير الدليل تعضيدي وتأييدي. وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أنه الدليل، وإن كان هناك دليل عقلي فإن الآيات القرآنية عندما تأتي في نفس المساق والمصاب فتكون ليست بمؤكدة وإنما مؤسسة، وإنما شنو مؤسسة، البعض يذهب إلى ذلك. ولذلك من الآيات التي ذكرها الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، واضح إن شاء الله. هذه من الآيات. بعد ومن يهدي الله فما له من مضل، بناء على أن الهداية الإلهية في مقابل الضلال، والضلال هو المعصية والمعصية هي الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل أو ما له من دافع إلى المعصية. وبالتالي نقدم هكذا مقدمات سريعة، نقول كل معصية ضلالة، كل معصية ضلالة، والضلالة مرفوعة بهدي الله، بالتالي النبي لا يضل ولا يعصي بهداية الله تعالى. فالله تعالى قد هدى أنبياءه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أكو غضب وأكو ضلال، الضلال عن الصراط القويم لا يكون إلا بنكوس الإنسان عن يعني عن طريق الهداية وعن المصباح أو عن ترك المصباح الذي المفروض يستضيء به في طريق الفكر والقلب، وهذا لا يكون إلا أن الله تعالى يترك العبد إلى نفسه، ولكن الله تعالى إذا يعني أوكل إذا اتكل العبد على الله تعالى والله كان وكيلا لعبده وكافيا له فإنه سوف يهديه إلى الصراط المستقيم فيمنع الضلال والإضلال ويمنع المعصية عن ذلك الشخص. هم نرجع ونقول إن شاء الله تعالى يعني سوف يأتي أن هذه العصمة التي تعطى من الله تعالى إلى هؤلاء الناس البشر الأنبياء والرسل هي عصمة من الله ولكن باختياريتهم وليست بمسألة شنو جبرية. واضح إن شاء الله. إذن المحصل من كل ذلك الدليل الأساس في الاعتماد أو إثبات العصمة على الأنبياء في كل المراحل هو دليل الغرض، والحكيم لا ينقض غرضه بل الحكيم يسعى إلى تطبيق غرضه، وغرضه لا يكون إلا بالاطمئنان والوثوق التام بالأنبياء والرسل، وهذا لا يكون إلا بعصمتهم في كل مراتب حياتهم حتى ابتعادهم عن المنفرات حتى يتحقق الغرض الإلهي. يوجد سؤال قبل ما نطبق؟ إذا أكو سؤال نقرأ من هنا لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي. طبعا هو ذكر دليليا، البعض يذكر 4 أو 5، بعض يذكر أكثر من ذلك في كتاب تجريد الاعتقاد يعني كشف المراد، في كتب أخرى بعض الأدلة الأخرى، ولكن باعتبار الكتاب مختصر فيكتب الدليل. إن الأدلة العقلية على وجوب عصمة الأنبياء كثيرة، نكتفي بتقرير دليلين منها. الأول الوثوق فرع العصمة، قال المحقق الطوسي صاحب كتاب يعني كشف المراد تجريد الاعتقاد، عندنا كتاب هو كشف المراد في تجريد الاعتقاد، التجريد المن للطوسي كشف المراد العلامة الحل الشرح مالته. قال المحقق الطوسي ويجب في النبي العصمة، لماذا؟ ليحصل الوثوق يحصل الغرض. تقريره كما قال العلامة الحلي اللي هو يعني كشف المرادات مال طوسي في ذلك الكتاب، إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، الكذب في مرحلة القول والمعصية في مرحلة الفعل، جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، يعني جوزوا شنو؟ الكذب والمعصية، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، ما تطمئن، وذلك نقض الغرض من البعثة، والحكيم لا ينقض قلنا غرضا. أما العلامة الطبطبائي قال التبليغ يعم القول والفعل، يعني يعم يعني يجب أن تكون العصمة في مرحلة الامتناع عن الكذب والامتناع عن المحرمات، فإن في الفعل تبليغا، هذا نوع من التبليغ، كما في القول تبليغا، فالرسول معصوم عن المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية، وهذه أفعال، لأن في ذلك تبليغا لما يناقض الدين فهو معصوم من فعل المعصية. فإن قلت إن هذا الدليل لا يثبت أزيد من عصمة الأنبياء بعد البعثة، قلت لو كانت سيرة النبي مخالفة لما هو عليه بعد البعثة لا يحصل الوثوق الكامل به، وإن صار إنسانا مثاليا بعد البعثة فتحقق الغرض الكامل من البعثة رهن عصمته، فتحقق الغرض الكامل من البعثة رهن عصمته في جميع فترات عمره. يقول السيد المرتضى في كتابة تنزيه الأنبياء إنا نعلم أن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا إلى من لا نجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوه. فليس إذن تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن تجويزها في حالة النبوة وناقصا عن رتبته في باب التنفير. إذن يريد يقول أن المعصية يجب أن تكون على مستوى واحد ما قبله وبعده. التربية رهن عمل المربي. إن الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم، ولا شك أن تأثير التربية بالعمل مو بالقول أشد وأعمق وآكد منها عن طريق الوعظ والإرشاد القول، وذلك أن التطابق بين مرحلتي القول والعمل هو العامل الرئيسي في إذعان الآخرين بأحقية تعالم المصلح والمربي يعني النبي. وهذا الأصل التربوي من الأصول الاجتماعية التربوية يجرنا إلى القول بأن التربية الكاملة المتوخاة من بعثة الأنبياء لا تحصل إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم، وهذا كما يوجب العصمة بعد البعثة هذا يقتضيها قبلها أيضا، لأن لسوابق الأشخاص وصحائف أعمالهم الماضية تأثيرا في قبول الناس كلامهم وإرشاداتهم. عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز. إذا ثبتت عصمة الأنبياء في التبليغ يجوز الاستناد بكلامهم، هذه مرحلة متأخرة، في العصمة عن المعاصي. وعلى ضوء ذلك على هذا يبتني نصف، نقول يصف القرآن الكريم الأنبياء بالعصمة بلطائف البيان ودقائقه، نكتفي بالإشارة إلى نموذج منها. قال عز وجل بعد ذكره عد من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طبعا الآن ما قال بهم وإنما قال بهداهم وقفة التفاتة وإشارة، يعني في كتب التفسير. وقال في موضع آخر: ومن يهدي الله فما له من مضل. الله الهادي مو الهادي، وهو المضل مو المضل، هم المضل. ثم بين أن المعصية شنو ضلالة بقوله: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ناس كثيرين. فإذا كان الأنبياء مهديين بهداية الله تعالى ومن هداه الله لا تتطرق إليه الضلالة، وكانت المعصية نفس الضلالة، فينتج أن المعصية لا سبيل لها إلى الأنبياء. إلى هنا ينتهي الكلام في عصمة الأنبياء عن المعاصي، وكذلك في مرحلة التبليغ. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان مبادئ العصمة وما معنى العصمة أو مبادئ العصمة والموارد الأخرى لإثبات العصمة. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شد الحضور جيد من عندكم جاز غالي باكر والله مجاز سمية ابنهم بس من درنهم شو بعد منهم أم مصطفى جاي محمد الحلهم جاي حورانهم جاي أيام قدمت جاي له جاي بعد قدم يعني تأجيل الله بعد راح مع عبد الزهرة موجودة ها درست هنا جاي سبب ما بالطاعة جاي بس قدموا فد يعني ترتيب دروسكم مش كملتوا ما كملتوا شلون وين الرابع شلون وين الخامس أنا بدي أشوف شو استوفيتوا هناك وشون تحضرون هنا إن شاء الله تعالى. قلت لها أنه باطل خابرين خلي يقدمون وما عندنا مشكلة يعني بالحضور. طبعا المقترح مع الأحد ثانية ثلاثة أربعة الظاهر يعني مع بعد الاستشارة والاستخارة أنه سوف يمضى بإذن الله تعالى. فيصير عندكم بعد أحد ثانية ثلاثة أربعة وخميس هم تدريس وترتاحون جمعة وسبت إن شاء الله. رتبوا جداولكم ويوم باطل والله يعينكم ويعيننا على أنفسنا. سؤال استفسار إشكال خلال دقيقة.
هذه الآيات اللي سجلناها هي صار مفهومة أوسع، بس هي أعظم مفهوم يعني.
يعني في قبلهم أكو آيات جايبها مثلاً ولين أشركت.
أي لا يحبطنا.
الاعتبار إنه آيات الخاطب الرسول.
أي بعد إحنا كل آية تصطدم بدليل عقلي لابد من تأويل النقلي ب.
إيه بس هم يعني هم سلولات ما يتقلون عصمة الأنبياء يعني على طول فترات حياتهم هم هيستدلون بهاي الأمور.
مو إحنا المشكلة ذولاك يخالفون العقل. احنا لما نقول الان تعالوا الى السيرة العقلائية وانظروا الى اي انسان تريدون تأخذون منه الكلام، اذا في مرحلة من مراحل حياته كان اكو خلل تأخذون منه او لا تأخذون، ما يصير اطمئنان به. وبالتالي احنا عمدة انت الان عفكم من الانبياء والاسلام هو اثبات الله تعالى دليل نقلي وعقلي. عقلي هو احنا عندنا العقل بما يعني مو كل العقل احنا نتيح له، لكن نرجع الى مبادئ وبديهيات عقلية وننطلق منها. هم ما ياخذون بدليل العقل، ليش؟ لان هم يعني اول شيء لم يرجعوا الى اهل البيت فيعرفوا قيمه العقل في المعرفه الانسانيه، هاي رقم واحد. اثنين حاولوا ان ينزلوا من مرتبه الانبياء، يعني هم سواء كانت الدوله البيزنطيه او الحركه اليهوديه السابقه او المنافقين، حتى يضربوا الأصمة فيخلخلوا الدوله الاسلاميه من خلال يعني النبي وقياده النبي، وبالتالي يضربون اهل البيت. بالتالي هذا مو مسألة هي اعتباطية لعلمائهم عندما كانوا يقولون بالجبر وكانوا يقولون بأمور أخرى وكانوا يقولون بذنوب الأنبياء، وإنما هذا مخطط كامل. وبالتالي احنا شلون نقيم الدليل عليهم من جهتين، من جهة نلزمهم بالعقل ومن جهة أخرى هاي نفس النقليات، يعني موجود السيد مرتضى إلى كتاب آخر في تنزيه الأنبياء وبقية العلماء ردوا كل هذه الإشكالات. هي لا من الله ولا من ذات النبي فقط وفقط، وإنما هي لا جبر ولا تفويض على هذا المبدأ. أما إفاضة العصمة طبعا من الله جل وعلا، ولكن نسأل إفاضة العصمة على النبي كما في إفاضة أو وجود الحرارة للنار.
بس هي إفاضة من الله لهذا الشخص، أي الشخص
قد علم منهم، قد علم منهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها وشرطه الذي وبعده فقربهم وقدمهم
في عالم الميثاق.
في عالم الميثاق وما كان هناك فهو كائن هنا، ولا نتقدم ولا نتأخر إلا ما تقدمنا وتأخرنا هناك. ولكن إحنا نادى نشتغل ضمن لحو المحو والإثبات وننطلق إلى لحو يعني الإمضاء النهائي، ولكن هذا الإمضاء النهائي هو ما كان هناك من تكليف. وهي النظرية قوية جدا في هذه المسألة، ولعل الاطمئنان فيها في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.